إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا تكلمنا في الخطبة الماضية عن الأسباب التي تعيد الأمة إلى صدارة الأمم، وباختصار نقول إن إعزاز الأمة يرجع إلى كل فرد من أفرادها. فإذا رجعنا إلى الله أعز الله الأمة بكاملها. لكن في هذه الخطبة نقول إذا رجع الناس إلى الله وتابوا إليه، نحن نريد أن نعرف المنهج الذي نسير عليه، والمادة التي نقدمها للناس. الله جل وعلا بيّن في كتابه العزيز أن هناك طريقاً واحداً هو الذي يصل إليه فقط، وما عداه مقطوع. وقد بيّنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه الكرام، فمن سار على هذا السبيل فهو من المهتدين وهو من الطائفة المنصورة، ومن تنكب هذا السبيل فهو على غير سبيل المؤمنين. يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات. الله جل وعلا بيّن أن المرسلين نشروا مادة للعالمين. ما هذه المادة؟ يعني دعوتهم تقوم على أي شيء؟ تقوم على ثلاث. الأمر الأول دعوا الناس إلى توحيد الله، هذه نقطة مهمة ما من نبي إلا ويركز عليها. أول ما يبدأ به النبي يدعو إلى توحيد الله، يؤصل لهذه الدعوة، يؤصل لهذا البناء. أولا، ما من نبي يأتي إلا ويقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك أقول الله جل وعلا بيّن أنه لا يمكن أن تقوم دعوة إلا بهذه الأصول الثلاث. الأصل الأول الدعوة إلى التوحيد، الأصل الثاني بيان الأمر والنهي، الأصل الثالث ما ينتظر الناس في الدنيا والآخرة في حال الإقبال على الله أو الإدبار عن الله سبحانه. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على هذه. لو أننا نقرأ كتاب الله عز وجل ونتدبر المعاني سنجد أن كل القرآن من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه المعاني الثلاث. إما أن يتكلم عن عظمة الله وعن توحيد الله، وإما أن يتكلم عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يتكلم عن الجزاء وعن الآثار المترتبة على المخالفة الشرعية. فإن خالف فله جزاء، وإن أقبل على الله فله جزاء. كل هذا في كتاب الله عز وجل. لن أقول يجد المرء غير هذه الأشياء الثلاث في كتاب الله. لو تقرأ من ألف لام ميم من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس لن تخرج عن هذه المعاني. هذه دعوة الرسل. المادة التي قدموها هذه، قدموا العلم المشتمل على عظمة الله، على أسماء الله وصفاته وتوحيده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعلى بيان الأمر والنهي، وعلى بيان كذلك ما يتعلق بالجزاء الأخروي. لكن هذه الدعوة تقوم على أي شيء؟ صحيح هذا العلم، هذه المادة، لكن تقوم على أربعة أشياء. الأمر الأول العلم، العلم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمل، الداعي يدعو ويعمل، ويعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى، ويدعو الناس إلى ذلك، ويصبر على هذا الأمر. هذه الأمور إذا اختلت، أقول إذا اختلت يحصل تأخر في النصر، ويحصل اضطراب، ويحصل اختلاف. الدعوة إذا قصر القائمون بهذا الأمر في جيلهم، يعني قصر الدعاة ولم يقدموا هذه المادة لجيلهم، ستأتي الأجيال الأخرى أبعد عن هذه، يعني أبعد في المعاصي وأفحش. يعني إذا كان هذا الجيل مثلا قد قصر في أمور تتعلق بالمعاصي، فسيأتي جيل آخر لن يقف عند المعاصي، لا، سيقع في كفر وإلحاد، لأنك لم. لذلك الآن لاحظوا ما الذي يحصل في الشام. النصر لا شك سيكون حليفهم بإذن الله عز وجل، لكن الله يبتلي، وهو سبحانه وتعالى يبين لما. يا أخوان، يعني نحن الآن نشاهد الساحة، لما؟ حتى يتعظ من يتعظ من المسلمين وينتبه ويتلافى الأخطاء. عندما تجد من أهل السنة من يقاتل مع ذاك الطاغية، وهو مثلا من الدير أو من حماة أو من حمص، أو وهو من أهل السنة فيقاتل مع ذاك الطاغية، لما يقاتل؟ لما يقاتل؟ من الناس من يقول لأجل المال، نعم قد يكون لأجل المال، لكن قد يكون والعياذ بالله قد يكون وصل إلى الإلحاد والكفر. فكثير منهم تجد فيهم من الهتافات ما يدعو إلى أن هذا إلهه بشار، ويدعو إلى أمور ما هي أعظم تدل على إلحاد. أنا سأذكر لكم آية في كتاب الله تبين هذا الوضع الخطير الذي قد يترتب على تقصير الدعاة، أقول في حال عدم قيامنا ببيان أمر الله وتوحيد الله والأمر بالاتباع، سيترتب على ذلك هذه الخطورة الآن التي نراها ونسمع بها. يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا الذي شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن ننقاد فبهداه مقتدى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أقيموه يعني أقيموا الأصول، وأقيموا الفروع، وأقيموه في أنفسكم، وأقيموه في أسركم، وأقيموه في الناس بدعوتهم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ندعوهم إلى أي شيء؟ للتوحيد، كبر عظم. لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لذلك الله جل وعلا يقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. لاحظوا التفرق الأول سببه البغي والحسد. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ثم قال: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. انتقل الأمر من حسد، من بغي، من ظلم، من جور، إلى أن وصل الأمر إلى شك عام في الأجيال الأخرى. الأمر لا يتوقف. إذا كان في أسرتك من لا يصلي فنخشى أن يكون في الجيل الذي يأتي بعد ذلك من يشك في الله، أو يستهزئ بدين الله، أو يلحد في الله سبحانه وتعالى. فإذن الأمور تأخذ منحا أكبر وأكبر إذا قصر القائمون بالدعوة والبيان كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر أقول خطير، ينبغي أن ننتبه إليه وأن نقوم بالذي أمرنا الله جل وعلا به. إذن هذه دعوة الرسل. دعوة الرسل تقوم على دعوة الناس إلى توحيد الله وبيان عظمة الله جل وعلا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هذا أمر مهم، ما من نبي إلا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التركيز على التوحيد، لأن الإنسان من غير توحيد كالجسد بغير رأس. ثم التركيز على الأوامر والنواهي الشرعية. ما موقفك كمسلم من هذه الأوامر الشرعية؟ إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت كلاما لله يخاطبك ربك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار لك إلا أن تعمل بالذي سمعت، لا خيار لك إلا أن تحقق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا تحقيق الأمر والنهي. والأمر الثالث بيان الجزاء الأخروي. هذه هي مادة الدعوة عند أنبياء الله عز وجل، فعلينا أن نحمل هذه المادة للناس ونقدمها للناس، وإلا أقول إن حصل خلل في هذا الأمر وفي هذه المادة التي تقدم للناس فإننا لن نخرج عن هذا الواقع المرير. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام، إذا أخذنا هذه المادة وهي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد حتى نكون من أهل الحق وأن يبارك لنا في دعوتنا، لابد أن نعمل بها ونقدمها للناس لا نكتفي بالنفس. لابد من أن نقدمها للناس وأن ننشرها بين العالمين، وأن نصبر على ما يأتي من البلاء. فلا بد من البلاء كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأقول هذا أمر مهم، مهم جدا. ولذلك يعاني من يعاني من الناس في بلدانهم بسبب هذا النقص وهذا القصور الذي أخل به من جعل الله الأمانة في عنقه من العلماء. لذلك فساد الناس بسبب التقصير من جهة العلماء الذين ينسبون كما هو الحاصل هناك، ينسبون للعلم أعواماً وأعواماً، يشار إليهم بالبنان إنهم من العلماء وجعلوا منهم المفتين، ثم بعد ذلك تتضح الصورة ويدعون إلى طاعة هذا الطاغوت الشامي، يدعون إلى القتال معه للأسف، بل ويقولون إن القتال معه كالقتال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الانتكاسة، إلى أي حد تصل بهذا الإنسان الذي يدعو لمثل هذه الدعوة التي يقول فيها إن القتال معه كالقتال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء؟ أين عقولهم؟ وكيف يتجرأ أحدهم بمثل هذا الكلام وهو على مشارف الموت والقبر. لكن أقول ما قاله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، قال: هذا رجل صاحب هوى، هذا الإنسان وهو المفتي هناك في الشام الذي يدعو للقتال مع هؤلاء الطواغيت. أقول هذا هي مصيبة الناس هناك، فالمصيبة العظمى تكمن في هذا الصنف من الناس، ثم يليهم أهل النفاق. فلذلك يا أخوان ننتبه ونميز ممن نأخذ العلم. العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وإلا ستحصل فتن، وفتن كبيرة جدا. إذا أخذ الناس العلم من غير أهله ولجأوا إلى هؤلاء وأمثالهم فإن الأمور لا تحمد عقبها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهدي لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، واحقن دماءهم، وعجل لهم الفرج يا رب العالمين. واقم الصلاة.